أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال السيد الشهيد رحمه الله: وأما الشق الثاني وهو شمول دليل الحجية لأحدهما المعين، فقد برهن على استحالته بأنه ترجيح بلا مرجح. كان الكلام في التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. قلنا سنتناول التعارض المستقر على نحوين: النحو الأول على ضوء دليل الحجية، النحو الثاني على ضوء الأخبار العلاجية. شرعنا في النحو الأول على ضوء دليل الحجية، يعني بمقتضى القاعدة الأولية للتعارض المستقر. قلنا توجد احتمالات ثلاثة غير تامة، فيبقى الاحتمال الرابع أو الشق الرابع هو التام، وهو التساقط. في الدرس السابق تطرقنا إلى الشق الأول، وهو أنه شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين غير معقول. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني أو الشق الثالث: شمول دليل الحجية لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وسيتضح أنه يمكن الشمول لأحدهما دون الآخر. والثالث، الاحتمال الثالث أو الشق الثالث: شمول دليل الحجية لأحدهما على سبيل التخيير لا يوافق المفاد، وسيتضح أن هذا أيضا ليس بتام، فتكون النتيجة هي التساقط كما سيأتي إن شاء الله. طبعا النتيجة التي ينتهي إليها السيد الشهيد في هذا البحث هو القول بالحجية التخييرية المشروطة، ولكن فيما يأتي من مباحث سيوافق قول المشهور وهو التساقط. الآن خلنا في الشق الثاني، أن نقول دليل الحجية في الأول، الشق الأول لا يشمل دليل الحجية لكل الدليلين المتعارضين. القول الثاني: إذا دليل الحجية شمل أحد الدليلين المتعارضين تعيينين ولم يشمل الدليل الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح، هذا سيتضح أنه ليس بتام. وبالتالي عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نعلم أن ملاك الحجية والطريقية غير متوفر في كلا الدليلين. مثل ماذا؟ كما لو ادعينا أن ملاك حجية خبر الثقة هو الكشف الشخصي عن الواقع، يعني أنا كشخص هذا خبر الثقة يكشف لي عن الواقع، فإذا تعارض الدليلان أحدهما قال صلاة الجمعة واجبة والآخر قال صلاة الجمعة ليست واجبة، يستحيل اثنينهم يكونوا كاشفين عن الواقع، لأن هناك تهافت في الواقع. في الواقع صلاة الجمعة إما واجبة وإما غير واجبة، أما تصير صلاة الجمعة هي واجبة وهي غير واجبة، إذا صار دليل الحجية لا يشملهما معا. ما انطبق أنه أحدهما قدمنا أحدهما على الآخر وهذا ترجيح بلا مرجح. صارت النكتة العلمية غير متوفرة في الدليلين المتعارضين. واضح إن شاء الله. الحالة الثانية، لا نقول كما في الحالة الأولى ندعي أن نكتة الكشف غير متوفرة، نكتة الحجية غير متوفرة. في الحالة الأولى ادعينا أن نكتة الكشف غير متوفرة في الدليلين، نكتة الحجية غير متوفرة في الدليلين، وهي الكشف الشخصي. في الحالة الثانية ندعي أن نكتة الحجية متوفرة في الاثنين. ما هي نكتة الحجية؟ الكشف النوعي. يعني ماذا الكشف النوعي؟ يعني الخبر بما هو هو بطبيعته، طبيعة الخبر أنه يكشف عن الواقع. هنا لا تنافي، صلاة الجمعة واجبة تكشف عن أن واقع الجمعة أنها واجبة، صلاة الجمعة ليست واجبة، هذا أيضا الخبر بحد ذاته يكشف عن عدم وجوب صلاة الجمعة، لا معنى. بخلاف الحالة الأولى، ملاحظ الفارق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ الحالة الأولى مثلنا بالكشف النوعي، والحالة الثانية مثلنا بالكشف الشخصي. بالكشف النوعي، الأولى الشخصي والثانية النوعي. في الحالة الأولى كشف شخصي ما يصير، هذا الشخص إما يكشف له عن واقع الوجوب أو واقع عدم الوجوب، ما يصير يكشف له عن الوجوب وعدم الوجوب. فنكتة الحجية ما توفرت في كلا الدليلين المتعارضين. في الحالة الثانية نكتة الحجية توفرت، وهي الكشف النوعي، يعني الخبر بطبعه، الخبر بنوعه يكشف عن الواقع. صار صلاة الجمعة واجبة يكشف عن الواقع، وصلاة الجمعة ليست واجبة أيضا يكشف عن الواقع. واضح إن شاء الله. لكن لو جاءنا دليل يدل على أن واحد منهم أقوى، أحد الخبرين أقوى، أحد الخبرين أوثق، في هذه الحالة يقدم العقلاء الخبر الأوثق الأورع الأقوى، وصير تقديمه على الثاني ليس ماذا؟ ترجيح بلا مرجح، لأن الدعوة في الشق الثاني إن تقديم أحد الخبرين تعيينان وهو الأقوى الأوثق ترجيح بلا مرجح، لا ترجيح مع مرجح، هذا موجود في مقبولة عمر بن حنظلة، فالقول قول أوثقهما وأورعهما في الحديث. واضح إن شاء الله. هذه الصورة الثانية، الحالة الثانية. الحالة الثالثة ما يكون الملاك محرز، الملاك قد يكون محرز وقد يكون غير محرز، يعني لا إثبات ولا نفي، بخلاف الحالة الأولى والثانية فيها جزم. يلا لاحظ يا الحالة الأولى جزمنا بالنفي، جزمنا بعدم توفر نكتة الكشف الشخصي، قلنا الكشف الشخصي ما موجود لا في الدليل الأول ولا في الدليل الثاني. واضح ولا؟ في الحالة الثانية جزمنا بتوفرها في الاثنين، الكشف النوعي موجود في الخبر الأول وموجود في الخبر الثاني، لكن نقدم الأقوى والأوثق وخبر الأورع. الصورة الثالثة لا ندري، لا نثبت ولا ننفي، قد يكون الملاك محرز وبقطع النظر عن دليل الحجية، وقد يكون الملاك غير محرز ولا طريقة إلى إحرازه. واضح ولا؟ بالتالي إذا لا نعلم إن ملاك الحجية محرز أو غير محرز، ما ندري بعد الأصل العدم، الأصل عدم ثبوت الحجية، ما دام ما أحرزنا شموله إذن في هذه الحالة لا تثبت له الحجية. ليش؟ هني في هالحالة يصير عندنا دليلين، واحد من الأدلة افترض أنه أقوى وأوثق، الدليل الثاني أقل وثاقة، هنا هذا الدليل الثاني إما أنه مغلوب والدليل الأول غالب فيقدم الدليل الغالب على المغلوب وترتفع الحجية عن الدليل المغلوب. هذا عاد إذا في ملاك، وإما أنه لا ملاك فيه فلا حجية فيه، وبالتالي يقدم الدليل الغالب وتقديم الدليل الغالب على الدليل المغلوب ليس من باب أنه ترجيح بلا مرجح، بل ترجيح مع وجود المرجح. نعم تبقى حالة رابعة يثبت فيها هذا الكلام، لو تصورنا أن الدليلين متكافئين من جميع الجهات، هنا تقديم أحد الدليلين على الآخر ترجيح بلا مرجح في هذه الحالة فقط، أن يوجد تكافؤ من جميع الحيثيات. هذا تمام الكلام في الشق الثاني. يبقى الكلام في الشق الثالث الحجية التخييرية. احنا قررنا بسرعة وظهر المفروض سهل، يعني الآن نقرأ ونطبق الأمان. قال: وأما الشق الثاني وهو شمول دليل الحجية لأحدهما المعين، أحد الدليلين المتعارضين المعين يعني دون الآخر المعين، فقد برهن على استحالته، يعني على استحالة شمول الدليل الحجية لأحدهما المعين دون الآخر بأنه ترجح بلا مرجح. احنا راح نبين في الحالات الثلاث أنه لا ترجح مع وجود المرجح، إلا أن هذا البرهان لا يضطرد في الحالات التالية، لا يضطرد يعني لا ينطبق، واضح ولا؟ في الحالات التالية يعني ما يلزم الترجيح بلا مرجح. الحالة الأولى أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية غير ثابت في كل من الدليلين في حالة التعارض. مثل ماذا؟ كما لو ادعينا أن ملاك حجية خبر الثقة هو الكشف الشخصي للدليل، هنا عند التعارض صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة ليست واجبة، صلاة الجمعة حرام، ما يصير كشف للشخص، يصير كلا الدليلين غير مشمول بدليل الحجية. وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما معا، بعد صار أيد الشق الرابع التساقط بلا حاجة إلى برهان. يعني حتى لو قلنا أن الترجيح بلا مرجحين معقول، هنا لا يمكن الحكم بحجية أحد الخبرين، يعني لو التزمنا أن الترجيح بلا مرجح معقول، هني أصلا ما في مقومات الحجية ما موجودة، فدليل الحجية ما يشمل الدليل المتعارض، فلذلك قال ما تحتاج إلى برهان، لأن المفروض عدم الملاك لحجيتها لحجية الدليلين المتعارضين. الحالة الثانية، إذن الحالة الأولى نفي ملاك الحجية غير ثابت في كلا الدليلين، حالة الثانية إثبات ملاك الحجية ثابت في كلا الدليلين، الثالثة لا إثبات ولا نفي. لاحظ الحالة الثانية أن نعلم بقطع النظر عن دليل الحجية، يعني نعلم خارج دليل الحجية، نعلم من الخارج بوجود ملاكها يعني ملاك الحجية في كل منهما كل الدليل. من الخارج مثل ماذا؟ من الخارج نستدل بالارتكاز العقلائي، يعني المرتكز عند العقلاء أن ملاك الحجية هو الكشف النوعي، يعني الخبر بنوعه بطبعه يكشف عن الواقع، هذا موجود في كلا الدليلين، صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة محرمة، يكشف عن واقع الحرمة للجمعة وواقع الوجوب للجمعة. وبأن الملاك في أحدهما المعين افترض صلاة الجمعة واجبة أقوى منه في الآخر، إذا صار ملاك الكشف النوعي في أحدهما أقوى يصير تقديمه ليس ترجيح بلا مرجح، ترجيح مع المرجح. ولا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعين يعني الغالب دون المعين الآخر المغلوب، ولا يكون يعني تقديم الأقوى ترجيحا بلا مرجحين، للعلم بعدم شموله للآخر، يعني للعلم بعدم شمول دليل الحجية للآخر. وكذلك الأمر إذا احتملنا، مو بعد جزمنا، حتى لو احتملنا الأقوائية الاحتمال كافي. وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعين، ولم نحتمل الأقوائية في الآخر في المعين الآخر، فإن هذا يعني أن إطلاق دليل الحجية للآخر معلوم السقوط، لأنه لا احتمال فيه. معلوم أن إطلاق دليل الحجية ما يشمل الدليل الآخر، ويحتمل شمول الدليل الذي يحتمل أنه ماذا؟ الذي يحتمل أنه هو الراجح، لأنه الدليل الآخر المغلوب، إما مغلوب يعني فيه ملاك الحجية لكن مغلوب، أو مساو ملاكا لمعارضه، أنه مع تساوي الملاكين يصير تساقط معه، واضح ولا؟ وأما إطلاق دليل الحجية لمحتمل الإقوائية فهو غير معلوم السقوط، فنأخذ به ويقدم محتمل الأقوائية. يعني يريد أن يقول بهذه العبارة، تقديم الأقوى جزما كما في الصورة الأولى، أو محتمل الأقوائية، ليس مصداق إلى الترجيح بلا مرجح، بل هو مصداق للترجيح مع وجود المرجح. الحالة الثالثة، الفرق بين الحالة الثالثة والثانية، الحالة الثانية نجزم، واضح ولا، بوجود الملاك. الحالة الثالثة ما نجزم، نحتمل قد الملاك موجود أو غير موجود. والحالة الأولى نجزم بعدم وجود الملاك. الحالة الثالثة أن لا يكون الملاك محرزان، يعني ملاك حجية الخبر، ملاك حجية الدليل المعارض، أن لا يكون الملاك محرزان بقطع النظر عن دليل الحجية، مع غض النظر عن دليل الحجية، لا نفيا ولا إثباتا، وإنما الطريق إلى إحرازه نفس دليل الحجية، بخلاف الثانية من وين الإحراز؟ من خارج دليل الحجية بالارتكاز العقلائي، هنا من نفس دليل الحجية. ونفترض أننا نعلم بأن الملاك لو كان ثابتا في المتعارضين، لو كان، فهو في أحدهما المعين أقوى، لو كان واحد منهم أقوى، يعني لو دليل الحجية يشملهم واحد أقوى، يقدم محتمل الأقوائية. وهذا يعني العلم بسقوط إطلاق دليل الحجية للآخر، يعني للدليل المغلوب قطعا تسقط عنه، لأن إما اثنينهم ما يشملهم دليل الحجية، ولو شملهم دليل الحجية الأول أقوى والثاني أضعف ومغلوب، لأنه الدليل الآخر إما لا ملاك فيه حتى ما ينعطف الغالب، وإما فيه ملاك مغلوب. وأما إطلاق دليل الحجية للمعين فلا علم بسقوطه، ما نعلم بسقوطه، قد يسقط وقد لا يسقط، إذا ثبت فهو أقوى فيؤخذ به. ومثل ذلك ما إذا كان أحدهما المعين محتمل الأقوائية على تقدير ثبوته، يعني على افتراض أنه ثابت، على احتمال شمول دليل الحجية له دون الآخر، دون الآخر الذي هو ماذا؟ الذي هو المغلوب، واضح ولا؟ بعد ما يكون محتمل الأقوائية. ومن أمثلة ذلك أن يكون أحد الراويين أوثق وأفقه من الراوي الآخر في الحديث، فإن نكتة الطريقية التي هي ملاك الحجية لا يحتمل كونها موجودة في غير الأوثق والأفقه خاصة. النتيجة النهائية في هذا المورد لا يصدق أن تقديم محتمل الأقوائية ترجيح بلا مرجح. إذن تبقى حالة واحدة، الحالة الرابعة، التكافؤ من جميع النواحي، تقديم أحد المتكافئين ترجيح بلا مرجح. قال وهكذا يتضح أن إبطال الشمول لأحدهما المعين ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجح إنما يتجه في مثل ما إذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الأقوى فيه. هذا تمام الكلام في الشق الثاني. الشق الثالث إثبات الحجية التخييرية، يعني ما هو الخبر والحجة؟ أحد الخبرين تخييرا. طبعا نحن ندعي أن مفاد أدلة حجية خبر الثقة مثل آية النبأ حجية كل خبر، كل خبر ثقة، كل خبر عادي. هنا لا، المراد ماذا؟ أحد الخبرين، يعني الحجية ثابتة للجامع إلى عنوان أحد الخبرين. أول مناقشة نقول هذا خلاف ظاهر الروايات وخلاف المستفاد عرفا. المفاد عرفا هو كون الفرد مركز للحجية وليس الجامع. مفاد الأخبار حجية كل فرد، فرد من أفراد الخبر، وليس أحد الأخبار. واضح إن شاء الله؟ جيد. ولمناقشة الحجية التخييرية نقول إن الأمر لا ينحصر بحيث نقول يدور إما بين الحجية الفردية حجية كل فرد فهم، أو الحجية التخييرية وجود جامع أحد الخبرين. نقول لا، يمكن ماذا؟ يمكن تصويره بشكل آخر، حجيتين مشروطتين. يعني نلتزم بحجية كل من الدليلين لكن شريطة ترك الآخر، يعني نقول هكذا تجب صلاة الجمعة وتحرم صلاة الجمعة، نقول تجب صلاة الجمعة إذا لم تحرم، وتحرم صلاة الجمعة إذا لم تجب. واضح ولا؟ هذا معقول. ما صار في حجية عينية، ما عينا الوجوب ولا عينا الحرمة. وبعد ما صار عندنا جامع أحد الأمرين، إما الوجوب وإما الحرمة. وفائدة هذا التخيير المشروط نفي الثالث. ما هو نفي الثالث؟ يعني صارت صلاة الجمعة إما واجبة أو محرمة، ننفي الاستحباب والكراهة، ما تصير صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الجمعة مستحبة. واضح إلى هنا؟ لكن عندنا شرط وعندنا قيد، أن يكون بينهما تقابل التضاد، ما يصير تقابل التناقض. يعني ما يصير تقول تجب صلاة الجمعة، يعني صار يعني التقابل بين وجوب الجمعة وحرمة الجمعة، هي تقابل التناقض والتضاد. جاوبوني. تضاد، أمرين وجوديين، وجوب الجمعة وحرمة الجمعة. أحيانا التقابل بين صلي لا تصلي، ما يصير تقول إذا لم تصلي فالصلاة ليست واجبة، وإذا صليت فالصلاة واجبة. ما يصير، لأن أحد العدلين يتحقق. إذا صليت ارتفع عدم وجوب الصلاة، إذا ما صليت ارتفع إيجاد الصلاة. واضح ولا؟ إذن هنا الشرط أن لا يكون التقابل بين الدليلين المتعارضين تقابل التناقض، يعني أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك وجودي، صلي ولا تصلي. لا، إذا التقابل بينهم تقابل ماذا؟ تقابل التضاد معقول. واحد يقول صلاة الجمعة واجبة والآخر يقول صلاة الجمعة محرمة. قال وأما الشق الثاني وهو إثبات الحجية التخييرية فقد أبطل بأن مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية، يعني كون فرد الدليل يعني أحد الدليلين هو مركز الحجية، لا الجامع، وليس الجامع وهو عنوان أحد الدليلين أحد الخبرين، لا الدليل تعيينان كل فرد فرد. ويلاحظ أن الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع لكي يقال بأن ذلك خلاف مفاد الدليل، الآن ينتصر إلى الحجية التخيرية، بل يمكن تصويرها الحجية التخيرية بحجيتين مشروطتين، بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين وجوب الجمعة وحرمة الجمعة، لكن لا مطلقا، ما يصير بالإطلاق الجمعة مطلقا حرام، الجمعة مطلقا واجبة، يصير تنافي. بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقا، أي صح أن تقول هذا تجب صلاة الجمعة إذا لم تحرم، تحرم صلاة الجمعة إذا لم تجب، صح هذا. فمركز كل من الحجيتين الفرد، وله فرد الوجوب وفرد الحرمة لا الجامع، لكن التفت نرفع اليد عن الإطلاق، ليس الفرد مطلقا، ليس الوجوب مطلقا أو الحرمة مطلقا، الفرد مقيدا بعدم الآخر، وجوب الجمعة مقيد بعدم حرمة الجمعة، حرمة الجمعة مقيدة بعدم وجوب صلاة الجمعة. يقول يعني تارة نرفع اليد عن الإطلاق، تارة نرفع اليد عن أصل الوجود، حجية تخيرية أصل الوجود ترفع اليد، يعني الوجود التعييني، هنا نبقي الوجود التعييني لكن نرفع إطلاقا. واضح الكلام أو لا؟ يقول بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين وجوب الجمعة حرمة الجمعة، لكن لا مطلقا، يعني نرفع اليد عن الإطلاق، بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقا، يعني تقييد وجوب الجمعة إذا لم تحرم، تحرم الجمعة إذا لم تجب. فمركز كل من الحجيتين الفارد، وجوب الجمعة حرمة الجمعة لا الجامع، وهو أحد إحدى الصلاتين أو أحد الأمرين، ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجية لأجل التعارض، صار تعارض بين الوجوب وبين الحرمة في صلاة الجمعة، ولا تنافي بين حجتين مشروطتين من هذا القبيل، يعني من قبيل التقييد إذا قيدت بعدم الآخر، ولا محذور في ثبوتهما. متى؟ قال إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، يعني إذا لم يكن بينهما تقابل التناقض، إذا يكذب آخر واحد يستلزم صدق الآخر، لأنه كذب واحد يعني عدم أحد الدليلين، يستلزم صدق الآخر يعني يستلزم ثبوت وحدوث الآخر. واضح ولا؟ إذا أعدمت صلي صار لا تصلي، إذا أعدمت لا تصلي صار صلي، وإلا رجعنا إناطة حجية كل منهما بصدق نفسه، صار كل واحد صادق على نفسه، صلي إذا صليت، لا تصلي إذا لم تصلي، وهو غير معقول، يعني إناطة الشيء بنفسه غير معقول. واضح إن شاء الله. الآن فإن قيل يريد أن يقول هذه الحجية التخييرية لغو، لماذا؟ لأنه ما الفائدة بين الحجية المشروطة، وهو أنه تجب الصلاة إذا لم تحرم، وتحرم الصلاة إذا لم تجب. الجواب رفع اللغوية، توجد ثمرة، نفي الدليل نفي الحكم الثالث استحباب الجمعة أو كراهتها. فإن قيل ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق، فلا نستطيع أن نميز أن أي الحجتين المشروطتين، يعني وجوب الجمعة بشرط عدم حرمتها بعد، وحرمة الجمعة بشرط عدم وجوبها، أي الحجيتين المشروطتين تحقق شرطها لنعمل على أساسها، فأي فائدة في جعلهما، يعني في جعل الحجيتين المشروطتين، ما ندري هل تحقق عدم الحرمة أو تحقق عدم الوجوب. كان الجواب أن الفائدة في احتمال الثالث، وهو استحباب الجمعة أو كراهتها أو إباحتها، لأننا نعلم بأن أحد الدليلين كاذب، نعلم أن إما وجوب الجمعة كاذب أو حرمتها كاذب، وهذا يعني العلم بأن إحدى الحجيتين المشروطتين فعلية، يعني إما الوجوب فعلي وإما الحرمة فعلية، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث، وهو استحباب الجمعة أو كراهتها أو إباحتها. واضح ولا؟ هذه الأمور ساعات إذا بسيطة تستمل تقررها وتستمل في تطبق العبارة. وعلى ضوء ما تقدم يتضح نتائج نقراها. الأول، أولا أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين، متى؟ إذا كان ملاك الحجية على تقدير فرض ثبوته أقوى فيه أو محتمل الأقوائية، هذا بينا فيه، دون احتمال مماثل في الآخر، يعني في الدليل المعارض الآخر لا يحتمل أنه أقوى، فيصير دليل الحجية معلوم السقوط في الآخر لأنه إما مغلوب أو لا ملاك فيه، ودليل الحجية معلوم الثبوت بالنسبة إلى الأقوى أو محتمل الأقوائية، هذا واضح. ثانيا أنه في غير ذلك، يعني في غير وجود غالب ومغلوب أقوى وأضعف، لا يشمل كلا من المتعارضين شمولا منجزا، إذا صار بينهم تكافؤ بعد ما يشملهم شمول منجز، واضح ولا؟ كما في الحالة الأولى. ثالثا أنه مع ذلك يشمل كلا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر، تقول هكذا صلاة الجمعة واجبة إذا لم تحرم، وصلاة الجمعة حرام إذا لم تجب. إذن لاحظ في ثالثا انتهى إلى وين السيد الشهيد؟ إلى إمكانية الحجية التخييرية المشروطة، ما انتهى بالتساقط، واضح ولا؟ قال ثالثا أنه مع ذلك يشمل كلا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لأجل نفي الثالث، نفي الاستحباب، وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مساوقا ومساويا لصدق الآخر، يعني إذا لم يكن بينهما تناقض وجود عدم. هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة. ما هي النظرية العامة اللي انتهى إليها؟ الحجية التخييرية المشروطة، ما انتهى إلى التساقط. لكن يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، وين على صفحة كتابي هذا تعليق السيد علي مطهر صفحة 368 قبل ما يوصل الثالث حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة؟ احنا الآن حكم التعارض على ضوء مقتضى القاعدة، نهاية هذا المبحث آخر صفحة من هذا المبحث قبل ما نوصل حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة، هناك يقول وعلى هذا الأساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا. الآن سابقا ماذا انتهى؟ إلى الحجية التخييرية المشروطة، صحيح؟ لاحظ الآن، الأولى ما كنا نفترضه من التمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية في كل من المتعارضين مشروطة بكذب الآخر، وكنا نستفيد من ذلك نفي احتمال ثالث، هذا اللي الآن درسنا، فإن هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي له إطلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته. وأما إذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغيرها فلا إطلاق فيها للمتعارضين رأسا، يعني يقول هذا ينسجم مع الأدلة اللبية ولا ينسجم مع الأدلة اللفظية، في الأدلة اللفظية نقول بالتساقط، لذلك يقول فلا يمكن أن نثبت بها حجيتين مشروطتين على النحو المذكور، أنه صدق أحدهما لا يستلزم كذب الآخر. هذه النتيجة اللي انتهينا بها في درس اليوم، هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة، سيناقشها في نهاية المبحث وسينتصر لمبنى التساقط. تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.